وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن إمعان العدو الإسرائيلي في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة أمام المساعدات تصعيد خطير. وقال المكتب إن موقف اليمن ثابت في إسناد فلسطين ومقاومتها، والقوات المسلحة اليمنية أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية. وحث المكتب القمة العربية على إعلان موقف حازم تجاه جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار، كما دعاها لدعم قضية فلسطين والعمل المشترك على مواجهة الاستباحة الشاملة التي تستهدف الأمة كلها بلا استثناء. حذرت اليونسيف من أن توقف إدخال المساعدات إلى غزة سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر الذين يصارعون من أجل البقاء في جميع أنحاء القطاع. ودعت المنظمة الأممية لاتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى غزة من خلال معابر متعددة. إلى ذلك أعرب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا عن قلقه العميق إزاء استمرار العرقلة الإسرائيلية لدخول المعدات اللازمة لانتشار 80,000 الضحايا العالقين تحت أنقاض المباني. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم عقب محاصرته من قوات الاحتلال داخل بناية سكنية في الحي الشرقي من مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. وفي نابلس أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفلان خلال اقتحام الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا، فيما جنت القوات الصهيونية حملة دهم واعتقالات بالضفة طالت عدد من الفلسطينيين منهم أسيرة محررة في صفقة طوفان الأقصى. ومن جهة أخرى قال وزير الدفاع الصهيوني أنه سيبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، زاعما أنه يهدف لمنع تهريب الأسلحة في المخيمات الفلسطينية. تقدم التكية الإبراهيمية في مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية محتلة آلاف الوجبات اليومية لزوارها من الفقراء والمساكين خلال شهر رمضان المبارك. ويبدأ العاملون في التكية التي تعد الأكبر في فلسطين عملهم منذ ساعات الفجر الأولى حتى نضوج أجود أنواع الطعام من اللحوم وأنواع أخرى بكميات تكفي كل زوار التكية التي باتت ملاذا للمحتاجين مع الحفاظ على خصوصياتهم وكرامتهم. المزيد حول الموضوع في التقرير التالي.
بجوار الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل تقع التكية الإبراهيمية التي تعد الأكبر في فلسطين والتي يزداد نشاطها خلال شهر رمضان المبارك، إذ تقدم آلاف الوجبات اليومية لزوارها من الفقراء والمساكين. العاملون في التكية يبدأون عملهم منذ ساعات الفجر الأولى حتى نضوج أجود أنواع الطعام من اللحوم وأنواع أخرى بكميات تكفي كل زوار التكية التي باتت ملاذا للمحتاجين مع الحفاظ على خصوصيتهم وكرامتهم.
عندنا من بداية شهر رمضان لنهاية شهر رمضان برنامج كامل متكامل، بيبدأ دوامنا من الساعة 5:30 صباحا بعد صلاة الفجر حتى انتهاء التوزيع، يعني ممكن ضلنا 12:30 يعني في ترويح ما لها ساعة محددة بين 12:30 أيام بنضل الساعة واحدة. يعني الحمد لله برنامج شهر رمضان في هذا العام في ضغط كبير بسبب الإقبال على هذه التكية سيد إبراهيم الخليل، بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، والحمد لله رب العالمين أهل الخير كثر. طبعا عندنا احنا طبخات متنوعة في شهر رمضان المبارك من بداية شهر رمضان لنهاية شهر رمضان.
سميت التكية بالإبراهيمية نسبة إلى إبراهيم الخليل أبي الضيفان، ومنذ عهود سابقة وحتى اليوم وهي تقدم الطعام المجاني دون انقطاع، وتبلغ تكلفة اليوم الواحد من الطعام نحو 15,000 دولار خلال شهر رمضان، ويتسابق أهل الخير على حجز أيام لهم طيلة أيام الشهر الفضيل، علما أن هناك ازدياد ملحوظ في عدد المستفيدين نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون.
تكيل سيدنا إبراهيم عليه السلام لها 4000 سنة كفكرة وكمبدأ، ولها 746 سنة كإجراء وكمؤسسات من زمن صلاح الدين رضي الله تعالى عنه، وبقيت مستمرة بقرون طويلة متعاقبة. ممكن أنت في يوم من الأيام أنك تقدم ضيافة مرة تنتين ثلاثة شهر شهرين، لكن هذه القرون دليل أن هذه آية من آيات الله، دليل أن الله سبحانه وتعالى يده الحانية هي التي وراء هذه القلوب الرحيمة التي تقف هذه المواقف المشرفة.
تكتسب التكية الإبراهيمية مكانة دينية واجتماعية لدى الفلسطينيين، ولها برنامج إسبوعي طيلة العام، ولا تتوقف إلا في عيدي الأضحى والفطر.
تعرف الخليل بأنها المدينة التي لا يجوع فيها أحد، نابع ذلك من العطاء والسخاء الذي يمتاز به أهل المدينة منذ زمن سيدنا إبراهيم حتى اليوم.
طلب رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي عديد بسيوك الاستقالة من منصبه في لقاء مع رئيس الأركان الجديد اللواء إيال زامير الذي وافق على طلبه. ويعد بسيوك الشخص الثالث في هرم القيادة العسكرية، واستقالته كانت متوقعة بعد استقالة رئيس الأركان هيرتسي هاليفي. وكانت وسائل الإعلام العبرية تحدثت في وقت سابق عن هزة في جيش الاحتلال بعد توالي الاستقالات، بحيث أن هاليفي كان رأس سلسلة من الاستقالات العسكرية، وذلك بسبب الفشل في صد هجوم طوفان الأقصى. شن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عدوانا على منطقة طرطوس غربية سوريا، وأفاد مراسل وكالة سانا في طرطوس بتنفيذ طائرات الاحتلال غارات على محيط المدينة، مشيرا إلى عدم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن. بدوره أعلن جيش الاحتلال مهاجمته موقعا عسكريا في القرداحة يحتوي على أسلحة للنظام السوري السابق، مضيفا أنه تقررت مهاجمة بنى تحتية في الموقع. وأخيرا، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لكييف، وذلك بعد أيام منشدة كلامية بين ترامب والرئيس الأوكراني بالبيت الأبيض. وأوضح المسؤولون الأمريكيون للصحيفة أن قرار إدارة ترامب يهدد قدرة أوكرانيا على القتال في لحظة حاسمة. وقال المسؤولون الصحفي للصحيفة أن أوكرانيا ستعاني في تنفيذ ضربات بعيدة المدى وحماية مواقعها الخلفية بمجرد نفاد الإمدادات الأمريكية. ختاما العناوين الرئيسية. صنعاء تؤكد استعداد القوات اليمنية للاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الإسرائيلية. اليونيسيف تحذر من عواقب وخيمة على الأطفال والأسر بسبب منع إدخال المساعدات إلى غزة. وإدارة ترامب تقرر وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لأوكرانيا. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم أيها الكرام، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. أهلا بكم في لقاء متجدد عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة. حدث وحوار. محورنا في هذا اللقاء: أسباب الدعم الأمريكي المتواصل لكيان الاحتلال. في إشارة إلى مواصلة واشنطن تزويد الاحتلال بالأسلحة رغم مشاهدتها، كيف أن الاحتلال دمر أحياء بالكامل في قطاع غزة؟ لماذا لا يتحرك العالم ضد أمريكا في المنظمات الدولية؟ أهلا بكم من جديد أحبتنا في كل مكان. في خطوة جديدة تؤكد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمستمر طبعا للعدوان الصهيوني، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن صفقة أسلحة ضخمة للاحتلال بقيمة 3 مليارات دولار، تشمل قنابل خارقة للتحصينات ومعدات هدم وجرافات عسكرية. هذه الصفقة تأتي في وقت تشهد فيه غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى أفظع أنواع العدوان من قبل الكيان الصهيوني المحتل، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 160,000 فلسطيني، معظمهم من النساء وكذلك الأطفال. ومع ذلك، في الوقت الذي تسارع فيه واشنطن لتسليح الاحتلال، يبقى موقف المطبعين مجرد بيانات شجب دون أي تحرك ملموس لوقف هذه المجازر. مما لا شك فيه أن الصفقة التي أقرها البنتاغون تعكس النية الأمريكية في تعزيز قدرات الاحتلال على تدمير غزة والبنية التحتية الفلسطينية بشكل أكبر. تشمل هذه الصفقة 35,529 قنبلة تزن 1,000 كيلوغرام، وهي قنابل مدمرة قادرة على محو أحياء سكنية بالكامل، بالإضافة إلى آلاف القنابل الخارقة للتحصينات وقنابل مزودة بأنظمة توجيه لتوجيه القنابل التقليدية بدقة. المراقبون يرون أنه ورغم تأكيد أمريكا من خلال تزويد الاحتلال بالأسلحة لقتل المزيد من الفلسطينيين، إلا أن مواقف الدول المطبعة التي تعتبر نفسها أصدقاء لأمريكا لا تزال بعيدة عن التصعيد الحقيقي وباقية في دائرة المواقف السلبية منها بيانات الشجب التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وإذا لم تتحرك هذه الدول الآن واستمر صمتها أمام هذه المجازر، فإن الاحتلال سيمضي في عدوانه، ولن تكون فلسطين وحدها التي تدفع الثمن. محور حديثنا في هذا البرنامج: أسباب الدعم الأمريكي المتواصل لكيان الاحتلال. نتوقف في هذه اللحظات لنستمع وإياكم إلى مداخلة الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لا شك أن الدعم الأمريكي للعدو الإسرائيلي والكيان الصهيوني في أعلى مستوياته، يعني منذ نشأة الكيان لم نشهد تدخلا مباشرا للولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الدعم العسكري، إرسال كميات كبيرة من الصواريخ والترسانات، إرسال المدمرات وحاملات الطائرات، فضلا عن الدعم المالي الكبير. ومؤخرا أعلن عن يعني مساعدة لهذا الكيان الصهيوني بما يقرب من 12 مليار دولار كمساعدات أسلحة وما إلى ذلك من مستلزمات لإبقاء العدو الإسرائيلي في المنطقة والكيان الصهيوني متفوقا في ظل تجديد لهذه الوظيفة لهذا الكيان الصهيوني على مستوى الوظائف العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية، وخصوصا أن المصالح الأمريكية في المنطقة بحاجة إلى دولة راعية وبحاجة إلى دولة قوية. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ على وجودها ووجود مصالحها في المنطقة من خلال يعني دعم الكيان الصهيوني، من خلال إنشاء حلف كبير في المنطقة مع بعض الدول العربية المطبعة وغيرها، من خلال يعني صفقة القرن أو اتفاقات أبراهام. كل هذا الدعم المتنوع والمتعدد سواء دبلوماسيا وسياسيا، اقتصاديا وعسكريا إعلاميا، يعبر عن أن العدو الإسرائيلي ما زال مصلحة كبرى للاستعمار الغربي كقاعدة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط، تحافظ على كل المكاسب الاستعمارية والمكاسب العسكرية والمصالح المتعددة للغرب في منطقتنا، منع الوحدة العربية والإسلامية، منع بروز أي دولة خارج الأجندة الأمريكية. كل ذلك يستلزم المزيد من الدعم لهذا الكيان الصهيوني، وخصوصا مشروع إفراغ الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية كهدية لهذا الكيان، وإعطاء فرصة لتوسعة هذا الكيان سواء في منطقة الشمال مع لبنان، في منطقة الشمال مع سوريا، في شرق الكيان لجهة الأردن، لجهة الضفة الغربية، أيضا لجهة الجنوب مع مصر. وبالتالي توسعة الكيان ستكون هناك دعم غربي أمريكي كبير جدا لإعطاء مزيد من القوة وإعطاء مزيد من المكاسب في ظل يعني ما يحصل اليوم من حروب متكررة ومتعددة، في ظل ما يحصل من متغيرات جيوسياسية في المنطقة، لا سيما في موضوع سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة، وفي ظل الضعف العربي والإسلامي والتواطؤ العربي الدائم في منع إسرائيل، يعني في عدم منع إسرائيل من يعني إنهاء القضية الفلسطينية، وعدم قدرة العرب على الضغط على الكيان الصهيوني في منعه من تحقيق سياساته ومشاريعه، وأيضا في ظل ضعف العربي والاستجابة العربية للمطالب الأمريكية دائما في موضوع يعني التحالف مع الكيان الصهيوني وإبقائه قوة أساسية ومركزية.
أشكر جزيل الشكر الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. نعم مستمعينا الكرام، أسباب الدعم الأمريكي المتواصل لكيان الاحتلال محورنا في هذا اللقاء، وقد أشرنا في حديثنا هذا إذا لم تتحرك الدول حقيقة في مختلف القطاعات، يعني لا فقط دولنا دول العربية التي لا نرى منها تحركا جادا، حتى الدول الغربية وسائر الدول يستمر صمتها أمام هذه المجازر، أمام تحركات الكيان الاحتلال سيمضي في عدوانه. لن تكون فلسطين وحدها التي تدفع الثمن نظرا للمشاريع التي يعني يخبئها الكيان المحتل للمنطقة بشكل عام. الدور قادم على الجميع، حينها لن تجد هذه الأنظمة من يدافع عنها، خصوصا أنها شاهدت كيف استغنت أمريكا في لحظات عن زيلينسكي رئيس أوكرانيا، وعليها التحرك قبل أن تجد نفسها في قلب العاصفة وفقدت القدرة على الرد. طبعا واشنطن تواصل تزويد الاحتلال بالأسلحة رغم مشاهدتها كيف أن الاحتلال دمر أحياء بالكامل في غزة، قتل ما قتل، الأرقام والإحصائيات موجودة، عشرات الآلاف حقيقة من الفلسطينيين، تشريد مئات الآلاف من سكان القطاع، لكن هكذا تكشف الولايات المتحدة الأمريكية عن صفقاتها للأسلحة، وهي التي تكشف عن نواياها الحقيقية المعادية للإنسانية، المعادية للشعب الفلسطيني، وكما قلنا العالم لا يتحرك ضد أمريكا في المنظمات الدولية. ماذا سيحصل بفلسطين إذا ما واصلت هذه الدول المطبعة، الدول الأخرى، السكوت على جرائم الاحتلال، خصوصا أن الصهاينة لا يلتزمون بأي قيم ومبادئ إنسانية، والآن نرى كيف بن غفير يدعو إلى ضرب المخازن للمساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة. الآن العالم يرى أمام عينيه، وقد ثبت له حقيقة جرائم الكيان الصهيوني، ولكن دون تحرك، دون وقوف إلى جانب القضية الفلسطينية للجم المجرم نتنياهو، ولربما هذا الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني يعتمد على طبيعة الانتماء الحزبي للمسؤولين الأمريكان. العامل الديني طبعا، خصوصا الجماعات الإنجيلية في أمريكا، لربما يشكل الحجر الأساس الأهم في مصادر الدعم لكيان الاحتلال، وتأثير للوبيات إسرائيلية في أروقة السلطة الأمريكية على معادلات حقيقة المعادلات السياسية ومعدلات الدعم لكيان الاحتلال كذلك في هذا الجانب. أيضا لدينا مداخلة أحبتنا الأكارم نود أن نستمع إليها من الدكتور محمد الدوراني الكاتب والمحلل السياسي، استمع إليها في هذه اللحظات، بعثها إلينا من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، إن الارتباط التاريخي بين الكيان الصهيوني وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فالكيان الصهيوني هو تأسس بدعم بريطاني وأيضا بدعم أمريكي ليكون هذا الكيان قاعدة عسكرية للغرب ولأمريكا في المنطقة، تعمل من خلالها الأنظمة الأمريكية على نهب الشعوب العربية وعلى أيضا والإسلامية، ومحاولة الضغط عليها سياسيا واقتصاديا وعسكريا لكي تتمكن من السيطرة على المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية وتحمل ثروات اقتصادية كبيرة، سواء كانت هذه الثروات نفطية أو غيرها. لذلك فإننا نجد أن أمريكا مرتبطة ارتباطا كبيرا بوجود الكيان الصهيوني، ويعتبره النظام الأمريكي امتداد للنظام، ويعتبر الكيان الصهيوني امتداد للنظام الأمريكي في المنطقة. وأيضا لذلك فإننا نجد بأن أمريكا وترامب وأي رئيس أمريكي يتولى السلطة في أول زيارة يقوم بها فإنه يتوجه للكيان الصهيوني لكي يعلن توليه ودعمه للكيان الصهيوني في استمرار احتلاله للأراضي المقدسة، أراضي الفلسطينية وللمقدسات الإسلامية. لذلك فإننا نجد بأن هذا الارتباط الكبير بين أمريكا وبين الكيان الصهيوني والذين يعتبران رديفين لبعض، فسقوط أحد هؤلاء سقوط الكيان الصهيوني يرتبط بسقوط الأنظمة الرأسمالية للنظام الأمريكي والنظام الغربي فلذلك فإننا نجد بأن حرية الشعوب الإسلامية واستقلالها مرتبط بمواجهة هذا العدو الصهيوني، وأيضا بإخراجه من الأراضي المحتلة في فلسطين، وأيضا في أي منطقة عربية يريد أن يتوسع من خلالها. فالكيان الصهيوني وأمريكا غير مرغوب بوجودهم في المنطقة العربية وفي المنطقة الإسلامية، وشعوب الأمة الإسلامية ترفض التدخلات من قبل هؤلاء هذا الكيان الصهيوني والأنظمة النظام الأمريكي وغيرهم، ولن يسمح أعتقد بأن كل الشعوب الإسلامية ترفض التواجد الأمريكي عدا الأنظمة التي ترتبط ارتباطا كبيرا. بعض تلك الأنظمة التي قرارها بيد الأمريكي والصهيوني ترتبط ارتباطا وثيقا بتواجد الكيان الصهيوني، وأيضا بوجود الولايات المتحدة الأمريكية لحمايتهم للاستمرار في الضغط، في استمرارهم في السيطرة على شعوب المنطقة، لأن شعوب الأمة الإسلامية هي شعوب حرة وشعوب تحمل الإيمان والوعي الكافي لمواجهة التحديات والمؤامرات الكبيرة والخطط التي تقودها أمريكا ومعها الكيان الصهيوني. الدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
شكرا جزيلا للدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء، الكاتب والمحلل السياسي الذي بعث إلينا هذه المشاركة. أحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان، مستمعي إذاعة طهران العربية، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج حدث وحوار. أسباب الدعم الأمريكي المتواصل لكيان الاحتلال هو عنوان البرنامج أحبتنا الكرام، وانتقل إلى العاصمة طهران مع استضافتنا لضيفنا الكريم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله الطاعات.
وعليكم السلام ورحمة الله أخي مصطفى، أحييكم ورمضان كريم عليكم وعلى مستمعيكم.
الله يبارك فيكم أستاذ مهدي حسن، شكرا لإتاحة الفرصة لنا لحضوركم في هذا اللقاء سيدي الكريم.
عفوا.
لماذا تواصل واشنطن تزويد الاحتلال بالأسلحة رغم مشاهدتها كيف أن الاحتلال دمر أحياء بالكامل في غزة، قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد مئات الآلاف أيضا منهم من سكان القطاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخ مصطفى. أولا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المجرم الأول والإرهاب الأول في هذا العالم منذ تأسيس أمريكا قبل أكثر من 400 سنة ولحد الآن. هي يعني هؤلاء الغزاة البيض والذين جاءوا من أفقاع أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أمريكا، قتلوا سكانها الأصليين الهنود الحمر وارتكبوا مجازر يعني مروعة بحق السكان الأصليين، وأقاموا على أنقاضهم وعلى جثثهم هذه الإمبراطورية المجرمة. وثانيا الولايات المتحدة الأمريكية هي من استخدمت السلاح النووي في هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين، لأن اليابان لم تنصاع لأوامرها، وبالتالي قتلت الآلاف وشوهت الملايين يعني من أبناء الشعب الياباني. في أفغانستان أنتم على علم وتابعتم، وفي الصومال أيضا، وفي رواندا، وفي يعني كل العراق، ويعني سجون أبو غريب، و المشاهد المروعة تشهد على إرهابية الولايات المتحدة الأمريكية. فهي كيان يعني عسكري قائم على الإرهاب وعلى انتهاك حقوق الإنسان وعلى ممارسة هذه المذابح يعني نعم. بالنسبة للتدمير والدمار في غزة الذي ارتكبه الكيان الصهيوني لم يحرك للولايات المتحدة جفن ولا يثير فيها أي لحظة عطف أو رأفة على أبناء الشعب الفلسطيني. هي تريد أصلا الآن تطالب بإخلاء القطاع من سكانه وترحيلهم قسرا وظلما وجورا من أجل تحويله إلى قاعدة عسكرية وتسليمه إلى إسرائيل يعني إنشاء مستوطنات جديدة في هذا القطاع. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الكيان الصهيوني هو يعني قاعدة متقدمة للاستعمار الأمريكي، الاستعمار البريطاني سابقا وورث الاستعمار الأمريكي هذه القاعدة. وجوزيف بايدن يعني قبل أشهر قال أن إسرائيل إذا لم تكن موجودة لأوجدناها يعني لحماية المصالح الأمريكية ولتكون يعني قاعدة عسكرية وخنجر مغروز في جسم الأمة الإسلامية من أجل يعني حماية المصالح الاستعمارية والهيمنة وضرب كل حركة تحرر تحاول الانعتاق من العبودية ومن الهيمنة الاستعمارية ومن الاستغلال. وكان أرييل شارون يعني أيام غزو العراق قال نحن حامل الطائرات متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هؤلاء يعني أقصد الأمريكيون هم يقدمون كل هذا الدعم من أجل حماية يعني مصالحهم الاستعمارية في المنطقة ومن أجل ضرب كل حركات التحرر. وبالتالي هذا الذي نلاحظه حقيقة تجسيد لهذا التوجه، لأن الاستراتيجية الأمريكية قائمة على تقوية إسرائيل. ولذلك نحن لا نستغرب حينما يعلن أن هذا وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو يقول نحن الآن يعني وقعنا على 12 مليار دولار صفقات أسلحة للكيان الصهيوني من أجل تقويته ومن أجل جعله مواجها ورئيس حربة للقوى المقاومة وللدول التي تحاول أن تنعتق من هذا الاستعمار. يضاف إلى ذلك أن القضية ليس فقط قضية حماية يعني مصالح وحسب، إنما هناك بعد حضاري أيضا لهذه الغدة السرطانية. وأنتم يعني إذا أردنا أن نثبت ذلك أو نسوق أدلة على ذلك حينما تراجع معاهدة كامب ديفيد تجد أن البند الثقافي يشكل بندا رئيسيا في هذه المعاهدة. وحسن مبارك يعني خلال فترة 20 سنة اكتشف 20 يعني 20 شبكة للموساد الإسرائيلي مهمتها عملية إفساد في المجتمع المصري وتفسيد حقيقة وضرب الهوية الإسلامية وضرب القيم الإسلامية والعدالة هناك في المجتمع وتفسيخ هذا المجتمع وتمييعه وصولا إلى ضرب الثوابت الإسلامية والثقافة الإسلامية وتحويل هذه الشعوب إلى مسخ يتلاعب بها النظام الصهيوني ويتسيد فيها النظام الصهيوني خدمة لمصالحه وللمصالح الأمريكيين والغربيين الاستعماري على كل الأصعدة.
نعم، ماذا جرى بالعالم أستاذ مهدي حسن؟ يعني هذا الوقت اللي نشوف به بشكل مباشر صفقة من الأسلحة يتم كشفها الأمريكية للاحتلال، حقيقة النوايا الأمريكية أيضا المعادية للإنسانية وللشعب الفلسطيني، لماذا لا يتحرك العالم ضد أمريكا في المنظمات الدولية؟
هذا العالم الذي نقصد به هو هذا العالم الغربي، يعني هذا العالم أيضا هو الآخر قائم على يعني على أسس غير عادلة قائم على أسوأ. لذلك تلاحظ يعني حينما روسيا أمامنا يعني أمامنا مشاهد حية. الآن لا نذهب بعيدا إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان، للصومال، للعراق أو ما إلى ذلك. لا الآن يعني الدول الغربية كلها تدين روسيا على غزوها لأوكرانيا. نحن نرفض طبعا ما تقوم به روسيا في أوكرانيا من ناحية قتل الناس الأبرياء أو ما شابه ذلك وارتكاب هذه الجرائم، وكذلك أيضا نرفض ما يقوم به النظام الأوكراني في قتل الناس الأبرياء هناك في روسيا. يعني نقول أن هذه الدول الغربية تدين وترفع قيرتها وتقيم الدنيا ولا تقعدها حول حقوق الإنسان وحول الانتهاكات الروسية لحقوق الإنسان وما إلى ذلك من هذه. وأنتم لاحظتم وتابعتم مثل هذا الضجيج على طول هذا العدوان اللي حصل، ولكنها تلوذ بالسكوت ويعني ولا تتحرك ببناء شفة يعني على ما يجري في فلسطين، في غزة بالذات. يعني ما يحصل في غزة هو يمكن لا يقارن مطلقا بما يحصل في أوكرانيا، يعني من حيث بشاعة الجريمة ومن حيث يعني ما يقوم به العدو من انتهاك سافر وحشي لكل القيم الإنسانية ولكل القيم الدولية ولكل الحقوق، حقوق الإنسان وما إلى ذلك، هذه التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية كسيف مسلط على رؤوس الناس متى ما يعني في ذلك مصلحة غربية أو مصلحة أمريكية. لذلك هذا العالم هو قائم، يعني إما هذا العالم الغربي القوي المتحالف مع أمريكا والمتحالف مع الصهيونية، وهو بالمناسبة أيضا داعم أساسي للصهيونية في منطقتنا وفي العالم الإسلامي، هذا قائم على النفاق وعلى يعني الكيل بالمكيالين وبالمعيارين، وإما هو يعني مغلوب على أمره ضعيف مثل دول أفريقيا. هناك بعض الدول الأفريقية والدول الآسيوية وحتى من بعض الدول العربية من يرفض هذا الكيل بالمكيالين وهذا يعني هذا الدعم اللا إنساني وللغرب قصده أقصد والأمريكي للكيان الصهيوني وإطلاق يد هذا الكيان ومباركة ما يقوم به من جرائم ضد الإنسانية. ولذلك يعني دليل على إجرام هذا العالم للأسف وانتهاكه للحقوق وللمواثيق التي يتشدق بها دائما، يعني نلاحظ يعني دعمه لما يقوم به الكيان الصهيوني ولإدانته المظلوم والضحية. لذلك حقيقة نحن لا نعول على هذا العالم، هذا العالم انكشف للرأي العام العالمي، وما المظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلا دليل كبير على اتضاح هذه الحقيقة وانكشاف حقيقة النفاق، نفاق النظام الغربي والنظام الولايات المتحدة الأمريكية واستهتار هذه الأنظمة بما يسمى حقوق الإنسان وبما يسمى العدالة الدولية وما إلى ذلك.
نعم. طيب أستاذ مهدي حسن، يعني بعد أن ثبت للعالم الجرائم الصهيونية ولا تتحرك طبعا دول كي تدعى الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، هل العامل الديني يعني خصوصا الجماعات الإنجيلية في أمريكا، يشكل الحجر الأساس الأهم في مصادر الدعم لكيان الاحتلال؟
هو واحد من العوامل. يعني البعد الديني الصهيوني عمل من العوامل الأساسية، يعني كما قدمت لكم في بداية الحديث، يعني الاستعمار البريطاني قام بزرع هذه الغدة السرطانية في يعني في خاصرة العالم الإسلامي من أجل السيطرة على هذا العالم، ومنع أي قوة تحررية كما قلت لكم من النهوض ومن التحرك للانعتاق من العبودية واستغلال الثروات. لكن بنفس الوقت كما أشرت لكم أيضا، هو البعد الحضاري يدخل عاملا أساسيا من أجل القضاء على الشريعة الإسلامية، ومن أجل، ولذلك تلاحظ يعني حينما أنت تراجع يعني وتدقق، يعني وهذه القضية باتت معروفة للقاصي والداني، وتحدث بها المحللون وتحدث بها الخبراء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وخبراء من الصهاينة يشرفون على تغيير المناهج صار أكثر من سنتين حقيقة في العربية السعودية في المملكة السعودية، وقطعوا شوطا كبيرا باعتراف وزير التعليم العالي ووزير التربية هناك أنهم غيروا المناهج إلى حد كبير بما يتواءم ويلائم المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. ولذلك يعني الدافع الديني للمتصهينين أو المسيحيين الإنجيليين، وهناك تفصيلات كثيرة حقيقة في هذا المجال، هناك دافع. وأنت حتى راجعت مثلا تصريحات كارتر وريغان وما إلى ذلك، هم يستحضرون هذا الشعور الديني المسيح عند المتصهين طبعا، يعني المتأثر بالصهيونية، هم يعتقدون أن دعم إسرائيل هؤلاء الصهاينة، يعني محور تفكيرهم أن دعم الكيان الصهيوني وتكامل الهيكل هو يعني كفيل بخروج المسيح الذي يخلص البشرية أو ما شابه ذلك. يعني هم دافع، هناك دافع أساسي، وهناك واجب ديني، هم يعتقدون بأنه لابد من تقديم الدعم للكيان الصهيوني، لأن ذلك سوف يعجل بتكامل المشروع الصهيوني في المنطقة، وبالتالي تستتبب الأمور لصالحهم ولصالح مسيحهم المنشود. لذلك حقيقة البعد الديني هو بعد يعني يعتبر بعدا أساسيا كما تفضلتم، بالإضافة إلى الأبعاد التي أشرت إليها، الأبعاد الاستعمارية والأبعاد الحضارية وما إلى ذلك.
تحية طيبة للأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، حياكم الله.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار.
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا الكرام في حدث وحوار، ومحور لقائنا في هذا البرنامج المستمعين الأكارم هو أسباب الدعم الأمريكي المتواصل لكيان الاحتلال. وطبعا استمعنا إلى حديث الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي بشكل كامل وجامع لهذا الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال الذي يعتمد على طبيعة الانتماء الحزبي للمسؤولين الأمريكان إلى كيان الاحتلال، وبالتالي هو الذي قال الأستاذ مهدي حسن بأنه لا يتوقف بشكل واضح أن المسألة على قضية فلسطين، بل ستنتهي أو ستنتقل إلى مراحل أخرى كما يريدها هذا الكيان المحتل ويخطط له الأمريكي للمنطقة. لتوقف عند مشاركاتكم، مرتضى من الناصرية من العراق، هذه المشاركة الصوتية أستمع إليك أخي مرتضى في هذه الدقائق، بارك الله بك أخي.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. يا أعزائي، الكل يعلم أنه أسباب الدعم الأمريكي المتواصل لكيان الاحتلال الغاصب هو واضح، بأنه أمريكا الكيان الاحتلال يلبي احتياجات أمريكا ويخدمها، وهو يعني مثل الخادم المطيع، مثل الخادم المطيع ومثل الملبي المطيع لها، يعني يخدمها وخادم مطيع لها والفتاة المدلل لها ويعطيها ما تريد، فبالتأكيد تدعمه وتدعمه مرارا وتكرارا. إذن أسباب الدعم الأمريكي المتواصل لكيان الاحتلال، أول سبب أنها تريد من خلال هذا الكيان محاربة المستضعفين وقتل قادة المقاومة. السبب الآخر أنه يلبي أغراضها، يعني تحصل على ما تريد من خلاله بسهولة. السبب الثالث هو الضغط على الدول المطبعة من أجل تقوية علاقتها بالكيان، ولا سيما دول الخليج التي طالما مرارا وتكرارا نهارا وجهارا سارعت بالتطبيع. مرتضى العراق،
حياك الله أخي مرتضى، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المشاركة من الناصرية من العراق. الأخ عبد الله بوي من السنغال يكتب لنا في مشاركة ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. إذاعة طهران العربية يمثل العامل الديني الحجر الأساس الأهم في مصادر الدعم لإسرائيل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يسيطر الآن عبر تأثيره في نفوذ اللوبي الإسرائيلي في أروقة السلطة الأمريكية على معدلات دعم الكيان المحتل. شكرا جزيلا أخي الكريم، أخي الفاضل عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. إلى مشاركة الأخ ثائر الأسدي من العراق، رسالة صوتية قد وصلت إلينا منه، نستمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. غطرست أمريكا الشر تحتم عليها الدعم اللامحدود للكيان الصهيوني المجرم لبث الرعب بين دول المنطقة وعدم الاستقرار وزرع بؤرة توتر دائمة وغدة سرطانية متمثلة بهذا الكيان الغاشم لاستفزاز دول الممانعة من جهة، واستغلال وسلب خيارات الدول المنبطحة من جهة أخرى. فهذه سياسة أمريكا الشر الاستعمارية واضحة منذ زمن بعيد، وهو فكر صهيوني ماسوني استعماري مزروع ومتوغل داخل أمريكا نفسها ومؤسساتها، وتعتاش على الصراعات والتوترات وزرع الفتن بين شعوب المنطقة، وخصوصا شعوب منطقة الشرق الأوسط وشعوب الدول الإسلامية على الأخص. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
شكرا لثائر من البصرة من العراق على هذه المشاركة والمساهمة معنا. على مرفأ الختام أحبتنا الأكارم، لابد من الإشارة إلى ما يقوم به كيان الاحتلال في هذه الأيام من تصعيده لعدوانه وتهجير سكان الضفة الغربية المحتلة. في هذه الأيام يشن الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية، يتخللها إضرام النيران في المنازل، تخريب الممتلكات والمنشآت المدنية، واقتحامات لمخيمات حقيقة اللاجئين في هذه المناطق، مخيم عقبة جبر بمدينة أريحة، مصانع للتمور، محال تجارية، مرافق عامة يتم تدميرها، كل الحياة ومقومات الحياة السكنية، حياة مدنية، بنى تحتية يهدمها الكيان المحتل طبعا، الذي الآن يشهد حقيقة مخيم جنين نزوح 90% من سكانه قسرا، والاحتلال يضرم النار بمنازل الفلسطينيين، إصابات نستمع إليها من هنا وهناك للفلسطينيين، خاصة أطفال نساء رضع كذلك، يعني
باستخدام أسلحة غازات مسيلة للدموع، والاقتحامات تطال عدد من الضواحي وبلدات طول كرم، رام الله، قلقيلية والخليل وبيت لحم والقدس المحتلة، واعتقال الفلسطينيين بينهم أسرى محررين كذلك سابقين. هنا لابد من مناقشة هذه السياسة الصهيونية التي ينتهجها الكيان، هذه العمليات التهجير واسعة النطاق للفلسطينيين من جنين، مخيمها، طول كرم، ما هي خطط الاحتلال من عمليات التهجير تلك؟ إضافة إلى ذلك يقوم الاحتلال بعمليات تجريف للمنازل والبنى التحتية كما أشرنا، هي نية مبيتة للكيان المحتل في ضم الضفة الغربية لأرض الاحتلال لربما. والسؤال الملفت الذي يطرح نفسه هنا، المواقف للدول العربية التي تبقى على حالها، يجتمع العرب في قمتهم في قممهم الطارئة في القاهرة في مناطق أخرى، ولكن شعارات تطرح دون أن تطبق في الواقع. هذا ما يتساءل عنه الرأي العام العربي والفلسطيني والإسلامي بشكل عام عن القضية الفلسطينية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيها عن أحكام الصيام إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسيكون بيان الأحكام والاستفتاءات وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله والسيد علي السيستاني حفظه الله. يطيب لي ويسرني أن أرحب أولا بجناب الأستاذ السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم. مستمعين الأعزاء فاصل ونواصل إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بالسيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا، كما ذكرنا عنوان هذه الحلقات إن شاء الله سيكون أحكام الصيام، وطبعا وأولا يجب أن نبدأ بموضوع أصل وجوب الصيام وما هي شروط وجوب الصيام. فسيكون أول سؤالنا إن شاء الله هو مدى اهتمام الشرع الحنيف بفريضة الصوم، وأيضا بعدها إن شاء الله نتطرق إلى موضوع شروط وجوب الصيام إن شاء
الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. فريضة الصيام هي من الشعائر التي أكد عليها القرآن الكريم وأكدت عليها الروايات المباركة، سواء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أو عن أحد المعصومين، وهي في الواقع الشعيرة الثانية التي تأتي بعد الصلاة.
نعم.
وهناك تأكيد في آيات كثيرة حول شعيرة الصيام، منها كما تفضلتم وقرأتم أن المولى عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. طبعا ولفظ كتب عادة تطلق على التكاليف التي فيها مشقة، مثل كتب عليكم القتال أو كتب عليكم القصاص، فيها مشقة جسدية، فيها مشقة يعني تحتاج إلى تأكيد. هذا التعبير بهذا اللفظ هناك تأكيد شديد من قبل السماء على هذه الشعيرة. وأيضا عندما نرجع إلى الروايات الكريمة فهي مستفيضة، منها عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال من أفطر يوما من شهر رمضان، طبعا من دون عذر. أحيانا الإنسان يفطر وما في عذر، لا سفر ولا مرض ولا شيء آخر. الإمام يقول من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الإيمان منه، يعني كأنه انسلخ منه الإيمان. وهذه في الواقع إشارة كبيرة وأهمية عظمى لشعيرة الصيام وأهمية الصيام. فالصيام من أهم الشعائر التي أوصى بها المولى عز وجل، وقرنت أيضا بالصلاة وأيضا بباقي الشعائر المهمة. فإذا من هنا، من خلال الآيات الكريمة، من خلال الأحاديث الكثيرة، يتضح لنا أهمية وضرورة وتأكيد السماء على شعيرة الصيام وأداء الصيام.
أحسنتم سيدنا، أحسنتم. إذن قد تكلمنا عن أصل موضوع الصيام ووجوبه في الإسلام، الدين الحنيف، والآن نتطرق إلى أنه هل الصيام واجب في الحقيقة في الواقع على كل مسلم ومسلمة أم هناك شروط؟ والسؤال الثاني سيكون ما هي شروط وجوب الصيام؟ هل الفئة العمرية أم هناك شروط أخرى، حالات أخرى، ونستفيد من جنابكم إن شاء الله.
أحسنتم، سؤال جدا مهم. طبعا لا يخفى على جنابكم وعلى جناب المشاهد المستمع الكريم أن كما في الشعائر الأخرى، كما في